قال رحمه الله: مسند المقداد بن الأسود رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. ويعمر بن بشر ترجمته في تعجيل المنفعة، روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحال لكنه قد توبع. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد مع فضل الله الصمد: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني صفوان بن عمرو به.
هذه ترجمة المقداد بن عمرو، مقداد بن الأسود، يقال بن عمرو وهو مولى الأسود أو قريب من هذا، الأصله بن عمرو. من الأسود الكندي هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر. كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه فلحق بحضرموت حلف كندة، فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد. ولما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي، فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد، فصار يقال المقداد بالأسود وغلبت عليه هذا التسمية، وإلا هو بن عمرو اشتهر بذلك. فلما نزلت أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، قيل له المقداد بن عمرو، اشتهر شهرته بابن الأسود، اشتهرت شهرته ابن الأسود. وكان المقداد يكنى أبا الأسود، وقيل كنيته أبو عمرو، وقيل أبو سعيد. أسلم قديما وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمرو النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرتين، شهد بدرا وشهد بعدها، كان فارسا يوم بدر، حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره. وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة، فذكرهم فيهم، ذكر فيهم، وله بقية لترجمته بقية. الحديث في الصحيحة خرجه من مسند أحمد من طريق يعمر هذا صحيح 2823. وقال: قلت وهذا إسناد صحيح رجال ثقات رجال مسلم غير يعمر بن بشر وهو المروزي. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك قال أحمد: ما أرى كان به بأسا. وقال علي بن المديني: ثقة. وقال أبو رجاء محمد بن حمدويه: من ثقات أهل مرو ومتقيهم متقنيهم. وقال الدارقطني: ثقة ثقة. وثقه وتوثيقه في تاريخ دمشق، دارقطني في تاريخ دمشق، إلا ماذا منقول توثيقه عن الخطيب. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت كأن الهيثم فاته ما ذكرناه من النقول الموثقة ليعمر هذا. فقال في حديث آخر له: رواه أحمد عن شيخ يعمر بن بشر وقال: ويقال مشايخ أحمد كلهم ثقات. وقد تابعه بشر بن محمد عند البخاري في الأدب المفرد، وحبان بن موسى عند ابن حبان قال أنبأنا عبد الله به. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفرقان بعد أن أزاه لأحمد بسنده: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. إنما أردنا بيان أن هذا الشيخ يعمر بن بشر ثقة ثقة، وثقه الدارقطني وغيره ثقة ثقة. وهكذا الدارقطني في هذا الموضع، أقصد الخطيب، في ترجمة يعمر بن بشر أبو عمر المروزي من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك، ساق من ترجمته إلى قوله: قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يعمر بن بشر فقال: ما أرى كان به بأس. هذا تعديل بقي أرفع منه. وساق أيضا قال حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال حدثني أبي، هو علي بن المديني، قال كان يعمر بن بشر ثقة، وكان له ختن سوء وكان عدوا له. وساق إلى الدارقطني قال أبو الحسن الدارقطني: يعمر بن بشر ثقة ثقة. وساق إلى أبي رجاء محمد بن حمدويه قال: يعمر بن بشر من ثقات أهل مرو ومتقنيهم. وهذا ذروة في التعديل، ثقة ثقة، من ثقات أهل مرو تعديل ومتقنيهم. فإذن فات شيخنا رحمه الله هذه المصادر، وكأنه أيضا ما رجع إلى الصحيحة. ولما لم يكن كذلك قال الحي الصحيح ويعمر ما رأى له في تعجيل المنفعة، ولم يثق معتبر، روى عنه جماعة ولم يثق معتبر، مستور الحال لكنه توبع، فاعتمد على أن الحديث الصحيح بالمتابعة والحي الصحيح لذاته بهذا السند والمتابعة مزيد خير، التي عند في الأدب المفرد البخاري أو غيره. والحديث صححه ابن كثير في تفسيره في المصدر كما سمعت، وصححه محقق مسند أحمد 230 في 39 230. قال: رجاله ثقات رجال غير يعمر بن بشر وهو ثقة، صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ساق المتابعة. أورده ابن كثير كما نقل عنه هؤلاء في عند قول الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني الذين يسألون، من ضمن عبادة ذكر الثناء على عباد الرحمن، يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس: يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: لم يريد بذلك صباحة ولا جمالا، قرة عين ما يقول اللهم ارزقني أولاد جميلين، أرادوا صالحين عبادا علماء من كان من هذا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري وسئل عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله، لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. وقال ابن جريج في قوله: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم من يهديهم الإسلام. وساق الحديث من مسند أحمد من طريق يعمر بن بشر به ثم قالوا هذا حديث صحيح. والشاهد منهم في سوقه لهذا الحديث آخر الحديث قال يعني في سياق قول المقداد أن أناسا فرق بين الولد والده حتى إن من كان الرجل إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخا كافرا وقد فتح الله قفل قلبه الإيمان يعلم أنه قد هلك داخل النار إن هلك دخل النار فلا تقر عينه ويعلم أن حبيبه في النار. وإنها التي قال الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. مدلول هذا الحديث أن هذا الرجل جبير بن نفير الذي هو جبير بن نفير رحمه الله قال للمقداد من الأسود يوما طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ أيضا أثنى عليه بهذا أنيئا أو نحو ذلك والله لوددنا أن رأينا ما رأيت يعني وددنا أن رأينا رسول الله. فجبير بن نفير هذا الرجل الصالح يتمنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويحب إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا صحابيا حال كونه صحابيا. وهذا دليل إجلال الصحابة من جبير بن نفير. وشهدنا ما شهدت أي من المشاهد والمعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فغضب استغضب أي سبب له هذا القول الغضب غضب المقداد رضي الله عنه. قال فجعلت أتعجب جعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل يا رجل صاب الرجل مفعول ما الذي يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. وفعلا أن الله تمني أن يكون الإنسان صحابي هذا تمني خير، لكن كونه يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري ما كان يصير إليه. رآه عبد الله بن سلول ونافق، رآه اليهود وماتوا على الكفر كانوا من حصب جهنم رآه. فلهذا هؤلاء هو وحذيفة وجماعة كانوا ينكرون من كان يحب أن يكون في ذلك الزمان الأول لا من يحب أن يكون صحابيا. والله يعلم وأنتم لا تعلم ربك يخلق ما يشاء ويختار. فأي حال كنت فيها أنت فيها على طاعة الله أنت على خير. صحبة لا يعدلها شيء لكن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فغضب وجعل قال ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. كيف كان يكون فيه يعني ما كان يدري هذا المحضر هل هو سيطيع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع المنافقين. الله قد غيبك وربك أخبر أعلم خبير بما يعملون. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم سمعت مشركون يهود نصارى منافقون ما أطاعوا الله ما أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ضادوه. لقد قال أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلى ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال شدة ما كان يؤمن به إلا من أراد الله له التوفيق. بعث عليها على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأمة لا ترى أفضل من الأوثان ومن عبادة الأوثان أفضل. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل جميل. قال وفرق بين الوالد وولده، يعني قد يكون الوالد مسلما والولد كافرا والعكس، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك مع المشركين يوم بدر وفي غيرها. ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المحقين والمبطلين، بين الشرك وأهله والإسلام وأهله، حتى إن كان الرجل لا يرى ولد والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه، أملا قلوب أقفالها، للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، يعني معناه أنه يرى أباه مشرك وهو يعلم أنه إن مات للشرك هلك، فيكون حزينا حزينا على ما يرى. وهكذا الأب يرى ولده أو قريبه، فكان من قرة العين أن يكون الولد والوالد والأسرة على خير استقامة كلهم، والذين آمنوا واتبعتهم إيمانهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الشارح في الأدب المفرد الجيلاني قوله فاستغضب، أي أغضبته هذه الكلمة غضبا شديدا، يتمنى محضرا غيبه الله عنه، أي يتمنى أن يكون حضر ذاك المحضر. روى البيهقي في الدلائل من طريق زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة أدركتم، وهذا الحالة إلى البيهقي بعيدة بالحديث الصحيح، أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندركه؟ فقال يا ابن أخي والله لا تدري لو أدركته كيف تكون، لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذهب فيعلم لنا علم القوم، علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة، والله ما قام أحد، شدة البرد، قر شديد، قال قر البرد، فقررت أي بردت. فقال الثالثة ثانية جعله الله رفيقي فلم يقم أحد، قال أبو بكر ابعث حذيفة، فقال أذهب، فقال اذهب، قلت أخشى أن أؤسر، قال إنك لن تؤسر، فذكر أنه انطلق، حديث هذا السياق نعم خارج الصحيح بعضه، وذكر من قصته وهي في مسلم الشاهد أنه ما يدري أحدكم إذا تمنى محضرا هل يدري، مثلا لو قال أنا يا ليتني كنت طلاب من طلاب الشيخ مقبل أو من طلاب فلان، وجد من طلاب الشيخ مقبل انحرف، وجد من كان من أشد العاقين له، وجد يعني ما تتمنى مشهدا لم تحضره، ما يدري كيف مصيره كيف حالك فيه، أتوفق أو لا تتمنوا لقاء العدو. عند هذا قال أهل العلم ما يدريك ما خاتمة أمرك إذا تمنيت اللقاء، لكن إذا لقيت فاثبت، هل أنت ستثبت؟ هل أنت ستفر؟ هل أنت ستوفق أم لا تخذل؟ من هذا الباب في غزوة الأحزاب في 1788 من صحيح مسلم، قال إبراهيم التيمي عن أبيه كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليته، قال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد ريح ولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا. شوف انظر الآن في مثل هذا الحال برد شديد وحالة يعني شدة وما استطاع أحد من شدة البرد، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، قال قم يا حذيفة، يعني كلهم، لكن بعد التعيين لابد، حتى لو حصل له ما حصل، ما يجوز معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، جعل الله له بركة وصحة حتى ما وجد من البرد شيئا، وكأنه يمشي في مكان دافئ. فرأيت أبا سفيان يصلي يصلي ظهره بالنار. هذه البرد جعلها الله عز وجل جعل فيها بركة، يعني طرد الله عز وجل أبعد الله المشركين بها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا من جند الله، حتى أن أبا سفيان كان يجعل النار خلف ظهره وما يدفع، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، لو رميته لأصبته. رجعت وأنا أمشي في مثل الحمام في مكان دافئ. هذه من دلائل النبوة، هذه من استجاب الله دعوة أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بركة فيها وعلى دفع البلاء ودفع الأمراض ودفع كذلك الأضرار والقوة والصحة. هذا من الأدلة على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوة وصحة وعافية. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. لما انتهى من مهمته أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، ضربه البرد القر قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. بعد تعب وبعد برد وبعد مشي كثير، يعني في هذه الليلة كأنه ما قام حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانبه. فلما أصبحت قال قم يا نومان، يعني يا كثير النوم، قال النبي رحمه النومان هو كثير النوم، أما الذي ينام إلى أن ما يصل الفجر هذا كيس نوم، هذا ما هو هذا نوم. أيضا يتعلق بهذا الحديث في قوله فجعلت أعجب إلى قولها لو شهد أحدكم يرادف حديث حذيفة الذي قرأناه، وهكذا أيضا قوله ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الوالد وولده في الاعتصام من صحيح البخاري باب 2 باب اقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق حديث جابر بن عبد الله جاء ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم، والذي أشير إليه صحيحة، وقال بعضهم من العين نائم والقلب يقظان، قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا، قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم العين نائم والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فأجاب، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها لا يفقهها، قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. الدار الجنة داعي محمد، من أطاع محمد فقد أطاع الداء فقد أطاع الله، ومن عصى محمد فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. محمد فرق بين الناس الحديث، ونعم هذه الفرقة، هذه فرقة ولاء وبراء، هذه فرقة بين الحق والباطل، هذه فرقة تميز وإقامة الدين. قال الشيخ الألباني رحمه الله تحت هذه الفقرة ومحمد فرق بين الناس، التفريق المذكور في هذا الحديث له أصل في صحيح البخاري، وذكر هذا الحديث أشار إليه. قال قلت ففي الحديث دليل صريح على أن التفريق ليس مذموما لذاته، فتنفير بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما من محدثات الأمور، أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد بدعوى أنها تنفر الناس وتفرقهم جهل عظيم بدعوة الحق وما يقترن بها من الخلاف والتعادي حولها، كما هو مشاهد في كل زمان ومكان. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومعنى ذلك أن الله خلق الأمة أنهم يختلفون الحق والباطل، مختلف إلى قيام الساعة، خلق الله للنار أهلا والجنة أهلا، والحق والباطل شرع، ولا يزالون مختلفين لما رحم ربك، أهل الحق لا يختلفون، اختلاف تضاد، وخلافهم مع أهل الباطل، مع الكفر، مع أهل الشرك، مع أهل النفاق، مع أهل الأهواء والضلال. فهذا الخلاف والتفريق أمر مطلوب أن يحصل تمايز، وهو من أدلة على التميز أدلة على التميز وهجران أهل الأهواء والبعد عنهم لا ترى أناراهما. هذه التعليقة حلوة، تعليقة التي هي ماذا الألباني، أن بعضهم يقول هذا فرقوا الناس، فرقوا بين الحق الباطل، يعني هذا رجل رافضي هذا رجل سني، ما تفرق بينهما، يعني تدعو إلى وحدة الأديان وإلى الناس كلهم سواسية، رجال ونساء وكفار مسلمون وأهل حق وأهل باطل، ما يفرق بين هذا ولا بين هذا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا والمسلمين كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فكلمة تفرق بين الناس مجملة، إن كان تفريقا بين الحق والباطل وأهلهما فنعم ذاك، وإن كان بالزعم أن هذه الدعوة تفرق بين الناس، تفرق بين الأحبة والصالحين، لا صحيح، بل هي تدعو إلى العصمة والكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يأتي واحد مثلا يقول يا أخي أنا والله هذه الدعوة أنا أريد أن تكون ما يصلح تبقون متقوقعين، لازم تكون لكم جامعات، ولازم تكون لكم حزبية تتميزون فيها عن كذا، ولازم يكون لكم جمعيات. يا رجل هدى، يا رجل فعل، إيش الحل معه؟ حل مقلع، على قول عام الناس مقلع، قال لنا في طريق وانت في طريق، على هذا من هذا معنى فرق بين الناس بين الحق والباطل. إلى هنا بارك الله فيكم.